الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث منيا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
فنرجع إلى الحديث العظيم الذي بدأنا فيه في العام الماضي، وأنا نسيت ماذا وقفنا عليه، فمن منكم مستحضر الموقف؟ الصيام انتهينا
منه؟ انتهينا الحج مرة ثانية،
والصيام انتهينا منه كله؟
نعم. ما
ظنيت. الآن أمامي رأيان، أحدهما يقول إننا انتهينا من الصيام والحج، وفيه شاهدان، والثاني يقول لم نقرأ بعد ذلك الصيام ولا الحج، وفيه شاهد واحد، وإذا سلكنا طريق الترجيح فإن الشاهدين أرجح من الشاهد الواحد، وإن كان الأصل عدم القراءة، لكن الشهادة برجلين بينة ظاهرة نرجع إليها إن شاء الله. وعلى هذا فيكون مبدأنا الآن قول جبريل عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذا الحديث جمع جبريل عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن الإسلام وعن الإيمان. ومن المعروف أن العطف يقتضي التغاير، يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه. فهل معنى ذلك أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان غير الإسلام؟ جوابنا على هذا السؤال أن نقول: إن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الدين كله، يدخل فيه الإيمان والإحسان، لقول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله بأعماله الظاهرة والباطنة. وأما إذا قرن مع الإيمان فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، ويكون الإيمان خاصا بالأحوال الباطنة وهي أحوال القلب، الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. والإيمان بالله هنا المراد به العقيدة المثمرة للقول والعمل. ما معنى الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله معناه الإيمان بوجوده وأنه خالق السماوات والأرض وأنه مدبر الكون وأنه الرازق؟ هل هو هذا فقط أو هو شيء وراء ذلك؟ نقول ليس هو هذا فقط، ليس من آمن بأن الله موجود وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه مدبر لجميع الأمور واقتصر على ذلك ليس هذا مؤمنا، بل لا بد مع هذا من القبول والإذعان، قبول ما جاء عن الله والإذعان الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. واعلم أن الإيمان بالله يتضمن أمورا: الأمر الأول الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن كأولئك الشيوعيين وغيرهم من الذين يقولون ليس هناك رب خالق وإنما هي حياة نموت فيها ونحيا وليس وراء ذلك شيء. فالإيمان بوجود الله ركن من أركان الإيمان بالله. ثانيا الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى وأنه وحده الرب المدبر لجميع الأمور، الموجد لجميع الأشياء الموجودة، المعدم لجميع الأشياء المعدومة. فهو سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ووجود الأشياء بالأشياء هذا لا يعني أن هذه الأشياء الموجدة أو الموجدة لا يعني أنها مستقلة من دون الله عز وجل، ولكنها هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى مقدمات ومؤثرات في مسبباتها. أقول إن وجود بعض الأشياء متأثرا ببعض لا يعني أن هذا الشيء هو الموجد، ولكن يعني أن الله جعله سببا للإيجاد. فمثلا النار محرقة، هل هي محرقة بذاتها بمعنى أنها نفسها هي التي أحرقت؟ لا، ولكن الله جعلها سببا للإحراق. وكذلك أيضا يقولون إن الكسوف، كسوف القمر له سبب حسي وهو حيلولة الأرض بين الشمس وجرم القمر، لأن القمر مستفاد نوره من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس وقع الكسوف بإذن الله. هل نقول إن هذا أمر حدث بنفسه؟ لا، ولكنه حدث بأمر الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي أحدثه وهو الذي أوجده. وبهذا نعرف أن ما ثبت من السبب الطبيعي للكسوف لا ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبب الشرعي، وهو أن الله تعالى يحدث هذا الكسوف ليخوف العباد لعلهم يحدثون توبة إلى الله عز وجل. المهم أن من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله عز وجل، ومنها أيضا الإيمان بألوهية الله، أن تؤمن بأن الله وحده هو الإله وأنه لا إله غيره. ولكن ما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة في اللغة العربية كثيرة، أعني أن فعالا تأتي بمعنى مفعول مثل غراس وبناء وفراش بمعنى مغروس ومبني ومفروش. ما معنى مألوه؟ مألوه أي معبود حبا وتعظيما، تألهه القلوب وتميل إليه وتحبه وتعظمه، هذا هو معنى الإله. وليس معنى إله آله أي قادر على الاختراع كما هو توحيد أهل الكلام، فإن هذا بلا شك ليس توحيدا، لأن هذا هو الذي كان عليه المشركون الذين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع وأنه هو الخالق الرازق، ومع ذلك لم يكونوا عابدين لله ولا متخذين الله إلها ولا موحدين. ولهذا من فسر الإله بمعنى القادر على الاختراع فإنه لم يفسره بالتوحيد حقا، وإنما الإله بمعنى المألوه أي المعبود. فإذا قال قائل ما معنى لا إله إلا الله وما معنى الإيمان بألوهية الله، هل معناه لا إله موجود إلا الله أم ماذا؟ نقول ليس هذا هو المعنى، لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكانوا يعبدون هذه الأصنام ويتألهون إليها ويتخذونها إلها. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه لا إله حق إلا الله عز وجل، فيه آلهة لكن ليست بحق، بل هي مجرد أسماء تؤله وتعبد من دون الله ولكنها ليست بآلهة. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فسمى الله هذه الأصنام آلهة. وقال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، فسمى إبراهيم هذه الأصنام آلهة. ومع ذلك فالرسل كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة. ولكن يجب عليكم، وأخص بذلك طلبة العلم وغيرهم ممن يدركون ما أقول يجب علينا أن نعرف أن هذا النفي في كلمة الإخلاص ليس نفيا للوجود، وإن كان قد سلكه بعض الناس كشارح الطحاوية وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الواقع أنه توجد آلهة لكنها ليست آلهة حقا، بل الإله الحق الذي هو مستحق للألوهية هو الله عز وجل. هذا أحد أركان الإيمان بالله. الأمر الرابع والركن الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا معترك عظيم جرى فيه فتن ومحن بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ولم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولم يقولوا إن الله أراد بكذا كذا وكذا فصاروا يحرفون، بل إن أهل السنة والجماعة عقيدتهم الإيمان بكل اسم من أسماء الله وبما تضمنه هذا الاسم من صفات لله عز وجل ومن آثار لما تقتضيه أفعاله المختصة بهذا الاسم. كذلك أيضا آمنوا بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق على حقيقته. ولكنهم يقولون إننا لا يمكن أن نتخيل لهذه الصفات مثيلا، ولا يمكن أيضا أن نجعل لها مثيلا لا في اعتقادنا ولا في قولنا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد ضل عن هذه الطريق طريق أهل السنة والجماعة، ظل فيها أناس كثيرون انقسموا إلى الأقسام الأربعة التالية. فمنهم طائفة أثبتوا أسماء الله وصفاته ولكنهم جعلوها من جنس صفات المخلوقين، فوقعوا في شر عظيم وتنقصوا الخالق عز وجل وما قدروا الله حق قدره، فوقعوا في التشبيه الذي نفاه الله تعالى في كتابه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووقعوا فيما نهى الله عنه في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن هؤلاء الذين يثبتون صفات الله ويمثلونها بصفات المخلوقين لا شك أنهم كما قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية قال إن الممثل يعبد صنما، لأنه جعل إلهه من جنس المخلوقين فهو من جنس المشركين الذين اتخذوا أصناما مخلوقة آلهة يعبدونها. أما الفرقة الثانية فهي فرقة الجهمية الضالة التي أنكرت كل ما وصف الله به نفسه، وبعضهم الذين غلوا في النفي نفوا حتى أسماء الله عز وجل وجعلوها أسماء لبعض المخلوقات وليست حقيقة لله عز وجل إلا على سبيل الإضافة فقط، وهؤلاء كفرهم أهل السنة والجماعة لأن مذهبهم هذا يقتضي تكذيب الله ورسوله فيما سمى الله به نفسه وفيما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثالثة المعتزلة أثبتوا الأسماء وأثبتوا من الصفات ثلاثا وهي الحياة والعلم والقدرة، وقالوا إن هذه الصفات لا بد أن يتصف بها الرب لأنه لا تمكن ربوبية بدون حياة وعلم وقدرة، فأثبتوا ذلك ولكن أنكروا بقية الصفات وأثبتوا الأسماء على الحقيقة. وهؤلاء أقل شرا من الجهمية لأنهم أثبتوا بعض الصفات لكنهم أفسدوا طريقا لأن طريقهم متناقضة، حيث أثبتوا شيئا وأنكروا شيئا مع أن الأدلة العقلية التي أثبتوا بها ما أثبتوه من الصفات هي أيضا أدلة تثبت ما أنكروه من صفات الله عز وجل. والفرقة الرابعة الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة فأنكروا من صفات الله جميع صفاته إلا سبعا من الصفات، وهي التي ذكرها السفاريني في عقيدته في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، يعني قدرة، فأثبتوا من الصفات هذه السبعة فقط بحجة أن العقل دل عليها، وإذا دل عليها العقل مع ورود السمع بها وجب القول بها، وأنكروا بقية الصفات وحرفوها إلى معاني تخالف ظاهرها بحجتين: الحجة الأولى أن العقل لا يثبتها لأنها تقتضي التشبيه، والحجة الثانية أن هذه الصفات لا تليق بالله عز وجل لأنها تقتضي نقصا. وبلا شك أنهم في هذا العمل ليسوا على صواب بل هم مخطئون متناقضون، لأننا نلزمهم في إثبات ما أنكروه بالطريق التي نفوه بالطريق التي أثبتوا بها هذه الصفات السبع. فمثلا هم يقولون نثبت الإرادة للخالق لأننا نشاهد في المخلوقات تخصيصات، فالحديد له طبيعة خاصة والخشب له طبيعة خاصة والإنسان له طبيعة خاصة والحيوان الآخر له طبيعة خاصة، وهكذا هذه الأمور المختلفة في ذواتها أو في خصائصها بأي سبب تفرقت على التفرق إلا لأن الذي خلقها له إرادة جعل لهذا ما يختص به وجعل لهذا ما يختص به. فنقول لهم إن إثبات الإرادة بهذه الطريق هو في الواقع أخفى وأضعف من إثبات الرحمة بطريق ما يدل عليها من الإحسان العظيم الذي ملأ الكون، فكل منا يشاهد بعينه ويسمع بأذنه ما من الله به على عباده من أنواع النعم والإحسان التي ليست إلا بمقتضى الرحمة، فإغاثة الملهوفين وجبر المنكسرين وإغناء الفقراء ونصر المظلومين وغير ذلك كثير كله يدل على أن لله تعالى رحمة حقيقية، لولا هذه الرحمة ما حصلت مثل هذه الأمور. فإثبات الرحمة بمثل هذا الإنعام والإحسان أبين وأظهر من إثبات الإرادة عن طريق التخصيص الذي خص الله به بعض المخلوقات. حقيقة الأمر أن هذا البحث مهم جدا، ولكنني أريد أن أبين أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب خاص منفرد لا يدخل فيه أي مذهب من المذاهب الأخرى التي تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، ولكننا مع ذلك نعلم أنه سلك طريق الأشاعرة قوم من العلماء الأجلة الذين لهم قدم صدق في الإسلام ولهم إحسان كبير فيه. ولكن مع هذا لا يمنع أن نقول إن كل من خالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح لا يمنعنا أبدا أن نقول له مهما كانت قدمه في الإسلام إنك أخطأت فيما ذهبت إليه، لأن هذا هو طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، أن يقولوا لمن قال الصواب أصبت وأن يقولوا لمن قال الخطأ أخطأت. ومع هذا فإننا نرجو لهؤلاء الذين لم يصيبوا فيما ذهبوا إليه، نرجو لهم من الله تعالى المغفرة والعفو، لأننا نعلم بما شاهدنا من حرصهم على الإسلام وعلو الإسلام وبيان الحق، نعلم أنهم ما سلكوا ذلك عن قصد ولا عن سوء نية، ولكنه عن أمر هم فيه معذورون. إنما نحن إذا علمنا أن الحق في خلاف قولهم فإننا لسنا معذورين في اتباعهم، بل الواجب علينا أن نتبع الحق وأن نسأل الله تعالى لهؤلاء المغفرة والرحمة والرضوان بما نعلم منهم من حرص على الخير وعلى نفع الأمة. وقد اقترح علينا بعض الإخوة أن يكون اقتصار الشرح إلى الساعة 11:30، وأن يكون تلقي الأسئلة إلى الساعة 12:00، وقالوا لنا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإذا كنتم موافقين على هذا فإنه يوافقني أيضا.